الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين، حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل محمد ابن مسلمة الأنصاري الأوسي. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، فهو ليس من الأسماء المطروقة. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل محمد ابن مسلمة الأنصاري الأوسي. محمد ابن مسلمة كان من الأنصار من الأوس كما أشرنا إلى اسمه، قد كان من السابقين إلى الإسلام، فأسلم قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومع أنه كان رجلا كما يصفه أهل التاريخ طويلا أصلع أسمر شديد السمرة، إلا أنه كان أبيض القلب، وكان قلبه يشرق بالإيمان وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الله عليه بأن كان من الذين شهدوا بدرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه ويثق فيه وفي رجاحة عقله، ولذلك في غير مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة فيولي عليها محمد ابن مسلمة. وسلك هذا المسلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. لما تولى خلافة المسلمين أولى نفس الثقة لمحمد ابن مسلمة، فجعله على أموال زكاة جهينة، وكان عمر بن الخطاب لا يجعل على الأموال إلا من يثق فيهم وفي ذمتهم، بل اتخذه عمر بن الخطاب أمينا على الرأي، بمعنى أن عمال عمر إذا ما شكي أحدهم فأرسل أهل بلد يشكون إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أحدا من عماله، كان يوفد محمد بن مسلمة ليكون محققا ومتثبتا من الأمر، فتستطيع أن تسميه محقق عمر. ولذلك لما أوشى بعض أهل الكوفة بسيدنا سعد بن أبي وقاص عند عمر وشكوه واتهموه بالتقصير ظلما وعدوانا، أرسل معه محمد بن مسلمة ليتثبت من الأمر. وتلك ثقة عالية وضعها عمر بن الخطاب في هذا الصحابي الجليل الذي وثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رجاحة عقله من قبل، وكان يوليه على المدينة إذا خرج عنها. كذلك كان محمد بن مسلمة صاحب تلك القصة المشهورة والتي حقق فيها أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. واستمع إلى تلك القصة، فقد وردت تفاصيلها في صحيح البخاري، ومع أنها تعد من مناقبه وفضائله إلا أنها أيضا تعد من فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. في صحيح البخاري، أكرر، تلك القصة في صحيح البخاري، يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب ابن الأشرف؟ كعب ابن الأشرف رجل عربي الأصل، وكان يهودي الديانة من يهود بني النضير، كان يهودي الديانة من يهود بني النضير. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة صالح يهود وعاهدوه على ألا يكونوا معه وعلى ألا يكونوا عليه، ولكن كعادتهم كانوا أهل غدر لا يوفون بوعد، إنهم قوم لم يوفوا بعهودهم مع الله ولا مع أنبياء الله. ومع أنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاهدة تلزم أصحابها، إلا أن هذا اللعين كعب ابن الأشرف كان حربا على الله وعلى رسوله، فكان لا يجلس مجلسا إلا وهجى فيه أي ذم فيه الإسلام والمسلمين، وكان يحرض أهل الشرك على الإسلام وعلى المسلمين. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يكف عن سوء القول وعن سوء الفعل، وأن ينزع عما يقول ويفعل، ولكنه أبى واستمر في ذلك. هنا في صحيح البخاري يقول جابر بن عبد الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بكل معاني الكلمة لا يكتفي بالشجب ولا بالاستنكار، ولا يدفن رأسه في الرمال كالكثيرين الآن. إذا ظهر من يسيء إلى الله وإلى الرسول وإلى الإسلام، فالقضية ليست بقضية شكب ولا استنكار، وإنما لابد فيها من موقف رجولي إسلامي حاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث جابر في صحيح البخاري في يوم: من لي بكعب، أي من يتكفل به؟ فقام محمد بن مسلمة صاحب مدرستنا اليوم وقال: أنا رسول الله، تريد أن أقتله؟ قال النبي: نعم. قال النبي: نعم. وتلك رسالة أرسلها إلى جاهل أحمق يأتي في الفضائيات ويصفونه بأنه الداعية الذي قال إن الإسلام لا يعرف القتل ولا يعرف الاغتيالات. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتال أحدا أو أمر أصحابه بذلك. أقول لهذا الجاهل الأخرق الذي أراد أن يرضي أسياده وأن يسير مع نغمة العصر الساقطة، أقول له: كذبت على الله وعلى رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كم كانت له من سرايا اغتالوا أناسا أساءوا إلى الله وإلى الرسول، وهذا حكم إسلامي ينبغي أن يعلمه الناس، وينبغي أن يعلمه هذا الجاهل الذي وصفوه بالداعية. أقول له الأمر في هذا الحديث وفي غير هذا الحديث واضح وبين، فإن ابن حجر وأهل العلم تعليقا على هذا الحديث قالوا: يجوز اغتيال أحد المشركين حتى ولو كان معاهدا إذا أساء إلى الله وإلى الرسول، فإساءته إلى الله وإلى الرسول تعد نقضا للعهد، فلا عهد له عندنا ولا ذمة، وينبغي أن يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرر الحديث في صحيح البخاري: فليرجع إليه من شاء. من لي بكعب؟ قام صاحب مدرستنا محمد بن مسلمة ذلك الصحابي الجليل وقال: أنا يا رسول الله تريد أن أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقول شيئا. وهذه العبارة تعني أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكذب حتى يصل إلى غرضه وإلى هدفه. ولذلك عنون البخاري لهذا الحديث: جواز الكذب في الحرب، والحرب خدعة. ونحن إذا دخلنا مع أعدائنا ليس مطالبين بأن نفشي لهم أسرارنا أو أن نخبرهم عن وجهتنا تحت دعوى أننا من الصادقين. فهناك خمس حالات يجوز فيها الكذب، منها الكذب على الأعداء، فالحرب خدعة. فقال: يا رسول الله ائذن لي أن أقول شيئا. في بعض الألفاظ: ائذن لي أن أقول شيئا فيك، سأكذب عليك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قد أذنت لك. ذهب محمد ابن مسلمة بذكاء المسلم ودخل على هذا الكلب اليهودي كعب بن الأشرف، وكان له حص قد اتخذه لنفسه، لأنه يعلم أنه يسيء إلى الله وإلى الرسول ولن يسلم. استأذن عليه محمد بن مسلمة، وكانوا إذا أذنوا على أحد أن يدخل عليه دخل عليه بغير سلاح. فذهب محمد بن مسلمة مجردا من السلاح واستأذن عليه، فلما جلس إليه قال له: إن هذا الرجل الذي اتبعناه قد فرض علينا الصدقة وعنانا. جلس إليه وكأنه يشكو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل إليه من باب هو يحبه، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال له: إنه قد فرض علينا الصدقة وعنانا، أتعبنا وأشقانا. هذا كلام يلقى موافقة ويلقى طربا عند هذا الكلب اليهودي. فقال له: ووالله لتملن، أي سيظل يفرض عليكم ويفرض عليكم حتى تصاب بملل منه. فقال: إنا لا نريد أن نتركه. فأشعره بأنه يحب أن يتركه ولكنه لا يريد ذلك لعلة. إنا لا نريد أن نتركه حتى ننظر إلى ما يصير أمره، إلى ما يصير أمره. وقد عنانا بالصدقة وجئت أستسلف منك وسقا أو وسقين، أريد منك بعض الطعام بعض المال حتى أسدد له ما يطالبنا به من صدقة. وأشعره أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويود أن ينزع عنه، ولكنه يصبر حتى يرى إلى ما يصير هذا الأمر. هذا كلام وافق هوى هذا الكلب اليهودي فانبسط لمحمد ابن مسلمة وجالسه وصر به، تريد وسقا أو وسقين؟ قال نعم. قال إذن ارهنوني. وهذه عادة اليهود، وما أدراك ما اليهود، أي تريد مني أن أعطيك قرضا؟ نعم أريد منك رهنا، أريد منك رهنا. ماذا تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. كل واحد منكم يبغض محمدا واستثقل الأمر ويريد مني أن أقرضه، سأقرضه، ولكن لابد أن أضمن حقي. بماذا؟ اجعلوا عندي رهنا. ماذا تريد؟ قال ارهنوني نساءكم، اجعلوا نساءكم عندي رهنا. انظر إلى ذكاء المسلم. قال محمد بن مسلمة وكان قادرا على أن يفض الأمر، يقول له أنت مجنون مخبول وتنتهي القضية وتلغى المهمة، وإنما استخدم ذكاء المسلم فدخل له من باب آخر هو يحبه. كعب بن الأشرف كان رجلا يحب أن يتزين ويحب أن يتطيب ويحب أن يبدو جميلا وأن يمتدح بجماله ويحب أن تمدحه النساء. فلما قال لمحمد بن مسلمة صاحب مدرستنا ارهنوني نساءكم، قال له كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، أجمل العرب. والمعنى لا نستطيع ذلك، النساء تكون عندك وأنت أجمل العرب فتفتتن بك نساؤنا. دخل له من باب أيضا يرضي غروره ويشبع شيئا في نفسه، فازداد إعجابا بنفسه وقنع بهذا الرأي. قال إذن إن أبيتم فارهنوني أبناءكم، اجعلوا أبناءكم عندي رهنا. انظر إلى ذكاء هذا الصحابي الجليل صاحب مدرستنا اليوم محمد بن مسلمة، كيف يخرج من هذا الأمر الثاني بعدما خرج من الأمر الأول. قال نرهنك أبناؤنا أبناءنا؟ قال نعم. قال إذن يعير أحدهم فيقال له رهنت بوسق أو وسقين، تتخذ معيارا لأبنائنا، وإذا ما تشاجر معه أحد أو تحدث معه أحد عياره، يا من رهنك أبوك بوسق أو وسقين. فقنع كعب بن الأشرف عليه لعنة الله بهذا. قال إذا ماذا تريدون؟ قال محمد بن مسلمة وقد وصل إلى مأربه، نرهنك اللأمة، واللأمة السلاح، نرهنك سلاحنا. لماذا قال محمد بن مسلمة ذلك؟ لماذا؟ ولذلك قلت لكم النبي كان يثق في رجاحة عقله، وكذلك عمر واستحق ذلك، وهذا الموقف أكبر دليل وبرهان على ذلك. نرهنك اللأمة أي نرهنك سلاحنا. لماذا؟ حتى إذا ما جاءه بعد ذلك ومعه السلاح لم ينكر عليه ذلك أحد. فقال ذلك اليهودي المغفل قد قبلت. قال إذن آتيك بليل ومعي بعض القوم. لما جن الليل ذهب محمد بن مسلمة ومعه رجلان ومعه أبو نائلة، واختار أبا نائلة لأن أبا نائلة كان أخا لكعب بن الأشرف في الرضاعة، ولكنه أسلم وحسن إسلامه وحسن إسلامه. ذهب الأربعة، صاحب مدرستنا الذي خطط محمد بن مسلمة، ومعه أبو نائلة ليعطي بعض الأمان لكعب وكان أخا له كما قلت من الرضاعة، ومعه رجلان آخران. ماذا قال لهما؟ قال لهما سننادي عليه، فإذا نزل من الحصن وهو رجل يحب الطيب ويضع أطيب الطيب، فإذا نزل سأقول له دعني أشمك، فإن أذن لي فدنوت من رأسه فاستمكنت منه فدونكم فاقتلوه. أقول له أشمك، إن أذن أذن منه، أمسكه بمجرد أن أستمكن منه اقتلوه. تلك كانت خطته وذلك كان منهجه. ذهب الأربعة وقفوا أسفل الحصن وتركوا أبا نائلة هو الذي ينادي. فنادى أبو نائلة يا كعب. قالت امرأة كعب يهودية مخضرمة لعينة، قالت امرأة كعب وقد سمع نداء أخيه في الرضاعة فأجابه إلى النزول، قالت أين تنزل هذه الساعة؟ قالت إن الذي يناديني أخي، أخي إنه أبو نائلة أخي في الرضاعة. قالت له لا تنزل فإني أسمع صوتا يقطر دما، أسمع صوتا يقطر دما. قال كيف تقولين ذلك وهو أخي؟ لو دعاني في أي وقت لأجبته. ونزل كعب. فلما نزل قال له محمد بن مسلمة ما شممت طيبا كهذا؟ قال نعم، وأنا عندي كذلك أطيب النساء. قال أذن لي أن أشمك، في لفظ البخاري أن أشم رأسك. فقال أذن، فدنا منه وأمسك برأسه، وما أن أمسك به حتى ضربه الاثنان ضربة واحدة فقضيا عليه في لحظة واحدة. صاحت امرأته تستنجد، عزلوا الرقبة عن الرأس وأخذوا الرقبة وفروا، وقدر الله لهم الفرار ولم يدركهم يهود، وحملوا الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي كان قد دعا لهم حينما خرجوا، قال اللهم أعنهم، فاستجاب الله دعوة نبيه ورسوله وأعانهم على قتل هذا الفاجر الكافر الغادر الذي كان حربا على الله ورسوله. ولذلك في لفظ البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنه رجل آذى الله ورسوله، آذى الله ورسوله. فكان لمحمد بن مسلمة الشرف في التخطيط لقتله وإراحة الإسلام والمسلمين منه وفي إرضاء الله ورسوله بهذا الصنيع، بهذا الصنيع. قد عاش محمد بن مسلمة عاش وإلى أن تولى علي بن أبي طالب خلافة المسلمين وحدثت الفتنة فاعتزلها واتخذ سيفا من خشب حتى لا يستخدمه في وجه أحد واتخذ لنفسه فسطاطا إلى أن لقي ربه في سنة 42 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إذا ما نظرت في مدرسة هذا الصحابي الجليل وقلت لكم ما ذكرناه من قصة قتله لكعب هو فصل ينبغي أن يعرف، ما زلت أكرر فيه دلالة على اغتياله وقتل من أساء إلى الله وإلى الرسول حتى ولو كان معاهدا وذلك حكم فاعلموه. إذا دخلت فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل فإن فصول تلك المدرسة متعددة وفيها الخير الكثير الذي ينتفع به المسلمون، ولكن موافقة لهذا الشهر الكريم وتلك هي أول جمعة فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا بالخير وأن يوفقنا فيه لكل خير وأن يوفقنا بعده لكل خير، موافقة لذلك سأدخل فصلا من فصول مدرسته أدخله عن عمد، ذلك لحاجتنا إليه في هذا الشهر الكريم. ذلك الفصل تجده في حديث أخرجه مالك في موطئه وأخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم، والحديث حديث حسن السند إن شاء الله كما ذكر ذلك الترمذي في جامعه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لما تولى خلافة المسلمين، وبالطبع كان يفصل في أمورهم توفي رجل له أولاد وله أم وهذه الأم هي جدة بالطبع الأولاد أمهم كانت متوفاة من قبل، جاءت الجدة تطالب بحقها في الميراث فأبوا أن يعطوها شيئا فذهبوا إلى رسول الله فذهبت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين تطالبه بحقها في الإرث فقال لها أبو بكر لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله. القرآن أخبر عن ميراث الأم ولم يخبر عن ميراث الجدة، وبين أن الأم يكون لها السدس أحيانا ويكون لها غير ذلك أحيانا، أما الجدة القرآن الكريم لم يذكر لها صراحة ميراثا، ولذلك أنت لو مت أمك تعيش بنص القرآن ترث حتى لو لك أولاد، ولكن هل ترث جدتك؟ هذا هو السؤال أنا مت لي أم ولي جدة ولي أولاد، الصورة واضحة، لي أم ولي جدة ولي أولاد وقد مت، بالطبع أولادي سيرثون، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأم في هذه الحالة ترث السدس، والأم وارثة في كل الأحوال، وهذا حكم ينبغي أن تعلموه. كثير من الناس في بلدنا هذا يموت الأب وأمه ما زالت حية، أو أبوه ما زال حيا. الناس بحكم العادة يجعلون التركة بتمامها لزوجه ولأولاده، ويغفلون أباه وأمه. وأنا أكرر، الأب والأم يرثون في كل الأحوال، ولكن يحجبون حجب نقصان، بمعنى إن لم يكن للميت أولاد كان ميراثهم أعلى، فإن كان له أولاد نزل ميراثهم إلى السدس. هذا فيما يتعلق بأم المتوفى وأبيه. الرجل مات ليست له أم، ولكن التي تعيش جدته. آلت التركة إلى أولاده، جاءت الجدة إلى أبي بكر تطالب بحقها في الإرث. أبو بكر يعلم أن القرآن قد نص صراحة على توريث الأب والأم، ولكن ليس في القرآن ما ينص صراحة على توريث الجدة، فقالها صريحة مدوية: لا أجد لك شيئا في كتاب الله. قد يكون النبي ورثها، أبو بكر لا يعلم. قال: ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يكون الحل؟ أجلس أستريح ثم أخبرك بما حدث، ثم أصل بك إلى مأربي سائلا الله عز وجل أن يرزقني وإياك علما وفقه. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، أعود وأكرر عليكم الصورة مرة أخرى، فتلك صورة تحدث وتتكرر في حياتنا اليومية كثيرا. الرجل مات له أولاد، ليست له أم ولكن له جدة أم أمه، ورث أبناؤه، وهذه مسألة واضحة. لو كانت أمه حية لكان لها السدس، ولكن الأم ميتة، ولكن أمها كانت حية وهي جدة الرجل الذي مات. هل لها حق في الإرث؟ هذا هو السؤال. أبو بكر الصديق قال: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله. كيف يكون التصرف؟ فقال: دعيني حتى أسأل الناس، أي يسأل الصحابة الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون منهم من اطلع على شيء كذلك كهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الصحابة وسألهم: هل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث الجدة؟ فقام المغيرة بن شعبة وقال: يا أبا بكر، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس. فقال أبو بكر: من يشهد معك بذلك؟ فقام صاحب مدرستنا محمد بن مسلمة قال: يا أبا بكر، أشهد بذلك، فقد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس. فورثها أبو بكر السدس، وصار هذا حكما من أحكام المواريث، أن الميت إذا مات وكان له أولاد ولم تكن له أم وكانت له جدة، أو كذلك لم يكن له أب وكانت له جدة، يعني أمه لأمه أو أمه لأبيه أو أمه لأبيه، إن كانت أمه تعيش فهي تحجب أمها، أي الجدة لا تأخذ شيئا، أما إن كانت أمه ميتة فالجدة تأخذ نصيب الأم، تأخذ نصيب الأم. كذلك أم الأب، إن مات الميت، إن كان أبوه حيا فهو يحجب أمه، فإن كان أبوه ميتا أخذت أم أبيه نصيب أبيه. هذا حكم فاعلموه، هذا حكم في المواريث فاعلموه. دائما الأبناء يحجب الآباء، فإن مات أو كان الأبناء ميتون أخذ الآباء نصيب الأبناء. فلو أنني مت، لي أب يحجب أمه وأبيه، لي أم تحجب أمها وأبيها، ليس لي، أمها تأخذ نصيبها، أمها تأخذ نصيبها. وهكذا فعل أبو بكر بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل. تقول: قد قلت لنا في كلامك أنت تسوق هذا الحديث وتدخل بنا ذاك الفصل لارتباطه بهذا الشهر، المواريث لا ترتبط بهذا الشهر، إنما هي ترتبط بكل يوم من أيام حياتنا، فما ارتباط هذا الحديث بهذا الشهر؟ أقول لك: ارتباط هذا الحديث بهذا الشهر ذلك الموقف الذي اتخذه أبو بكر لما سئل عن شيء وهو أبو بكر، ثاني اثنين أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله، من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر، أبو بكر سئل عن شيء، عن ميراث الجد، وهو حاكم المسلمين وقاضيهم وإمامهم، المحصلة أنه لا يعلم. هل استحى أن يقول لا أعلم؟ قال: لا أعلم لك شيئا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. وما دام لا يعلم، هل استحى أن يسأل؟ قال: فدعيني حتى أسأل الناس. تلك هي القضية التي أريد أن أردك إليها، وخاصة في هذا الشهر، قبل هذا الشهر وبعد هذا الشهر كثر المفتيون في بلدنا، الكل يفتي، حلال حرام، يجوز ينفع ما ينفعش، بهانة بتفتي، ستوتة بتفتي، مخيمر بيفتي، كله بيفتي، كله بيفتي، ويفتون في أدق القضايا وأخطرها، في الطلاق أحيانا، وفي الحرام والحلال أحيانا، وفي الرؤى المنامية أحيانا. شعب لا يتورع عن الفتوى، لا يتورع عن الفتوى، ويا ليتها بعلم، ولكن والله بغير علم. المصيبة تزداد في هذا الشهر، في شهر رمضان، في شهر رمضان، تلك المصيبة الإفتاء بغير علم تزداد في هذا الشهر، في هذا الشهر. شاب شاب حديث عهد بعرس جمع امرأته في ليلة من ليالي رمضان، وهذا يجوز، ولكنه لم يغتسل هو امرأته حتى أذن الفجر. من يسأل؟ مفتية البيت سأل أمه وقد رأته قام ليغتسل بعدما أشرقت الشمس، يا بني تغتسل الآن؟ قال نعم. قال جمعت امرأتكم واغتسلت حتى أذن الفجر؟ قال نعم. قالت له يعوض عليك ربنا، انت وهي صيامكم باطل. المغفل صدقها. وبعد ان افطر جاء ليسألني هل علي القضاء فقط ام القضاء والكفارة؟ تسألني انا بعد ان صدقت هذه الجاهلة المتخلفة بكل معاني الكلمة، الجاهلة المتخلفة بكل معاني الكلمة، التي نصبت من نفسها مفتيا وأفسدت صيام يوم هذا الشاب سبحان الله وصيام امرأته بغير علم، بغير علم. ولذلك أقول هناك تجرؤ على الفتوى في هذا البلد يكثر في هذا الشهر، لأن هذا الشهر يحتاج إلى كثير من الإفتاءات. الرجل تطيب، تطيبت أفطرت، لماذا؟ وضع الطيب يفطر؟ نعم نعم وضع الطيب يفطر، لماذا؟ ألا تشم رائحته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا من يسير بجوار الكبابجي فاطر، فاطر، وهي في المطبخ مفطرة، هي تشم رائح الطعام، رائح الكولونيا وغير الكولونيا. ما هذا الجهل وما هذا التخلف؟ ما هذا الجهل؟ مسائل غريبة عجيبة. الرجل الرجال يذهب ويسأله فعلت كذا، حلال حرام، ينفع لا صيامك باطل، لا كذا لا كذا لا كذا. هذا الشهر يحتاج إلى كثير من الإفتاءات. كثر المفتيون رجال ونساء ووقعوا فيما حذر الله منه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. وتلك أمة خاسرة لأنها تفتري على ربها الكذب، الكذب كل يفتي. يا أخي أبو بكر، وهو أبو بكر أبى أن يتكلم في شيء لا يعلمه، وجمع الناس. فقد يكون هناك من يعلم ولم يستحي من ذلك. من تكون هذه التي أفتت ولدها بأن يفطر؟ من تكون وماذا تفهم في دينها؟ ومن يكون هذا الذي يحلل وهذا الذي يحرم وهذا الذي يقول يجوز وهذا الذي يقول لا يجوز؟ تلك مصيبة عندنا تحدث قبل رمضان وبعد رمضان، ولكنها في رمضان أشد. يا أخي رسولنا صلى الله عليه وسلم النبي نفسه جاءه رجل وقال له يا رسول الله ما شر البقاع في الأرض؟ أتعرف الرجل يسأل من؟ لا يسأل بهان الخرقاء ولا ستوت المخبولة ولا يسأل بائع الجرجير ولا المتخلف، إنما هو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي قال فيه رب وما ينطق عن الهوى ما شر البقاع في الأرض. أتعرف ماذا قال؟ قال لا أعلم فانظرني حتى أسأل جبريل. هل عندنا من يفعل ذلك؟ أصحاب الخبل في هذا البلد الذين تجرأوا على الفتوى نبيكم في شيء لا يعلم يقول لا أعلم، ويحيل القضية على من يعلم. ظني حتى أسأل جبريل، يأتيه جبريل، وما أدراك ما جبريل، وما أدراك ما جبريل، ملك الوحي الذي يحمل علم السماء إلى الأرض. قال يا جبريل ما شر البقاع في الأرض؟ قال لا أعلم، فانظرني حتى أسأل ربي. ضع هذا الكلام أمام هؤلاء المعاتين الذين تجرأوا على الفتوى، الذين تجرأوا على الفتوى ونطقت ألسنتهم هذا حلال وهذا حرام دون علم، دون علم، فأفسدوا على الناس حياتهم، فحرموا الحلال وحلوا الحرام. جنبوا ألسنتكم أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام، وأحيلوا الأمر إلى أهله، إلى أهله، إلى أهله. فتلك مصيبة نحن نعاني منها للأسف الشديد، مصيبة في هذا البلد بالذات. أجرأ بلد يتجرأ على الفتوى هو بلدنا مصر، تقريبا الشعب كله مفتي يا أخي. حتى الآن يأتون بالنصارى إلى شاشات التلفاز ليفتوا وليدلوا بدلوهم، أصبح الباب مفتوحا للكل، كل من هب ودب من حقه أن يفتي. اتقوا الله في ألسنتكم فإنكم ستسألون عن ذلك. تلك التي أفسدت على ولدها وعلى زوجها صيامهما في رمضان، الويل لها، كل الويل من الله. تلك الأم الجاهلة المتخلفة، وكل جاهل المتخلف كذلك يتجرأ على الفتوى إنما يقذف بنفسه في النار. فأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ولكن لمن تقول ولمن تحدث؟ نسأل الله لنا ولكم السلامة، كما نسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا العلم والحلم والفقه في الدين. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، وإن شاء الله الصناديق المعدة للتبرعات مكتوب عليها، هناك ما هو مخصص لزكاة المال، هناك ما هو مخصص لزكاة الفطر، هناك ما هو مخصص للصدقات. فضع المال في مكان صحيح حتى نوجهه توجيهه الصحيح. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، وأن يجنبنا وإياكم البخل والشح، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.